بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس السابق عند يحيى بن سليم والكلام فيه، وتقدم أن يحيى بن سليم صدوق في حفظه سوء، وأحاديثه عن عبيد الله ابن عمر العملي فيها نكارة. ومن كان صدوقا فالأصل في أحاديثه أنها حسنة، لأن العلماء إذا قالوا هذا الرجل صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ أو صدوق عنده أوهام، فمعنى ذلك أنه عنده أحاديث غلط فيها، وأيضا عنده أحاديث أخرى صحيحة. فمثل هذا يدرس حديثه ولا يحكم بضعفه مطلقا. فإذا كان هذا الراوي الذي قيل فيه إنه صدوق سيء الحفظ أو صدوق عنده أوهام أو عنده أغلاط أو يهن إلى آخره، إن كان حديثه مخرجا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فمعنى ذلك أن حديث هذا الراوي هو من صحيح حديثه ولا كلام. وقلنا بالأمس، ذكرنا كلمة ذهبية عن العلامة المعلم رحمه الله، وكنت أردت أن أنقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في يحيى بن سليم حتى ننظر في اختلافهم، ولكن لم يسعفني الوقت. قال عن إسماعيل بن أمية، إسماعيل بن أمية الأموي وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي سنة 39 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة كان قد تغير حفظه قبل موته بأربع سنوات، وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة 23 أو 25 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله. هذا من الأحاديث القدسية، وهي التي ينقلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن رب العالمين، وليست من القرآن الكريم. هذا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، النبي ينقل ذلك عن رب العالمين، يرويه عن رب العالمين، ولكنه ليس قرآنا. وهناك فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي مذكورة، كنا فيما أظن ذكرناها في بعض الشروح في المصطلح. قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال العلماء إن خصوم الله عز وجل يوم القيامة كثر، ولكنه نص على هؤلاء لشدة ما عندهم للتغليظ عليهم. وهذا الحديث في رواية أخرى عند ابن حبان وغيره: أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت، أي غلبت في الخصومة. هل إذا خاصم الله أحد يستطيع أن يخاصم رب العالمين؟ سبحان الله، من كان الله عز وجل خصمه فلا بد أن يخصم، لا بد أن يغلب في الخصومة، فهؤلاء خصمهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي أي أعطى الميثاق والعهد وحلف عليه بالله عز وجل، أعطى عهدا، أعطى ميثاقا، ووثقه بالله عز وجل، حلف بالله على هذا العهد وهذا الميثاق، ثم غدر والعياذ بالله. أعطى بالله عز وجل، أشهد الله على ميثاقه وعهده وحلف به، ثم ما قدر الله حق قدره، غدر في ميثاقه وفي عهده، أعوذ بالله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أخذ حرا ظلما وعدوانا وباعه ثم أكل الثمن. وهذا الشاهد في الحديث. بعض العلماء يقول لأن الحر هو عبد لله عز وجل، فإذا جاء شخص واعتدى على هذا الحر وباعه فقد باع عبد الله، فالله عز وجل خصمه. وهذا أيضا أعطى بعهد الله وميثاقه وغدر، أيضا الله خصمه. الثالث، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي العمل، استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يعطي أجره، ما أعطاه أجره. هذا كالذي باع الحر وأكل ثمنه، فذاك باع العين إثما وظلما وعدوانا وأكل الثمن، وهذا ما باع العين وإنما باع المنفعة والتعب، ضيع على صاحبه، يعني الرجل تعب وعمل ثم ضيع ذلك عليه، فاستوفى منه، يعني أخذ منه العمل كاملا ثم ما أعطاه شيئا. هذه الثالثة مما تعم بها البلوى اليوم، كثير من الناس يستأجرون الأجراء ويستوفون منهم ثم ما يعطونهم أجورهم، ويظنون أن هذا الأمر سهل. هذا الأجير، هذا المسكين، والغالب أن الأجير ليس عنده قدرة وقوة، ما يتمكن من استيفاء حقه من الرجل، وهذا يستقوي عليه بقوته أو بهيبته أو بإنكاره وجحوده، وهذا المسكين لا يستطيع أن يستوفي الأجرة، وتعب وعمل ثم ما أخذ شيئا. ذاك الرجل الظالم أكل عليه الأجرة، ما أعطاه شيئا. هذا الضعيف، هذا المسكين، من الذي ينتصر له؟ ينتصر له رب العالمين، ويكون هو الخصم لخصمه يوم القيامة. سبحان الله، شوف الانتصار كيف. يعني نقول أنت أيها الأجير، يا من ظلمت في أجرتك، يا من أكلت أجرتك، أبشر، الذي يخاصم عنك هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقال لذلك الظالم الذي يأكل أجور العمال ويأكل حقوق العمال، يقال له اتق الله، فإن هؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء لو كانوا خصومك يوم القيامة لخصموك وألقوك في النار، فكيف إذا كان خصمك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني لو كان هؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء لو كانوا هم خصومك ألقوك في جهنم، لأنهم سوف يأخذون حسناتك، وإذا نفذت حسناتك أخذ من سيئاتهم فألقيت عليك، فأنت في خطر عظيم. فكيف إذا كان الخصم ليس هم؟ الذي يخاصمك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن كان الله خصمه فإنه مخصوم مغلوب لا شك. فاحذر من أجرة العامل أن تأكلها عليه، لأنه يوم الموقف العظيم ويوم الحساب الذي يخاصمك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والله المستعان. فما أعظم هذا الحديث، وما أعظم شأنه، ورحم الله البخاري الذي استنقذ هذا الحديث وقدمه للأمة وصححه، لأن هذا الحديث فيه موعظة، هذا الحديث فيه موعظة، هذا الحديث مدرسة. رحم الله البخاري الذي اجتهد وتحرى ودقق وحقق واستخار الله ونظر وسبر وصحح الحديث وسلمت له الأمة. هل أحد من النقاد من عصر البخاري إلى ما قبل عصرنا هذا غمز الحديث أو تكلم فيه؟ لا، سلم، وهذا يكفي. فأنا أنصح طلاب العلم أن يتقوا الله وأن لا يقلدوا العلماء في أخطائهم. لأن البخاري رحمه الله ممن أدرك الرواة وعرف الأحوال وسبر وعاصر هؤلاء الشيوخ وجالس العلماء الكبار المحققين النقاد كأحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني، وهؤلاء هم تلاميذ هؤلاء، مع ما عندهم من ساعة الحفظ والدراية والذكاء المفرط والحفظ والفهم في هذا الشأن، إمام عظيم البخاري. يكفي أن نقول هو البخاري، يعني هل يقارن نقده تحقيقه تصحيحه بكلام المتأخرين فضلا عن المعاصرين؟ فأنا آسف والله أن يذكر هذا الحديث في كتب الأحاديث الضعيفة، وكنت رأيته في ضعيف الجامع مع الأسف، ويجب أن ينقل من هذا الكتاب، هذا ما ينبغي أبدا. حديث مسند في البخاري مصحح، واتفق النقاد والحفاظ والمحدثون على ومشوا سلموا للبخاري، ما ينبغي أن نذكر هذا الحديث في كتب فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة والباطلة والمنكرة. يعني كما لو جئنا برجل من أولياء الله، رجل صالح، وحشرنا سجنا مع المجرمين وقطاع الطرق والحشاشين وهؤلاء، والله المستعان، ما في ظلم هذا للرجل؟ لا شك، نحن الله ظلمنا الحديث هذا، وإن كان بعض العلماء قد فعل ذلك اجتهادا منه فإنه مغفور له بإذن الله. ولكن ما ينبغي لطلاب العلم أن يتابعوا وأن يقلدوا على هذا الخطأ، والله المستعان. لا شك، أحسنت، لو كان في ثم التقليد، من الأولى بالتقليد والمتابعة؟ الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري. البخاري كتاب له مكان وله هيبة في الأمة، هو سهل إن الإنسان الآن، بعض هؤلاء الهلكة من المعاصرين غير المحدثين علماء الحديث من الفلاسفة ومن أهل الأهواء، بعضهم قال الحديث رواه البخاري وهو ضعيف، اشطبوا عليه، هكذا يقول اشطبوا عليه، من شيوخ القنوات، من شيوخ القنوات هؤلاء. وبعضهم قال ينبغي أن نعيد النظر في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. هذا ممن قال هذا الترابي الذي هو إلى الزندقة أقرب منه للإسلام، حتى قال الشيخ مقبل الوادعي أحد المحدثين المعاصرين رحمه الله معروف، قال متحكما بالترابي، قال نعم حديث رواه البخاري وضعفه الترابي، يعني فعلا هذا آخر زمن كما تقول العامة، هذا زمن العجائب، والله المستعان. ولو كان في حكم شرعي، والله لو كان في تطبيق للشريعة لعزر الترابي على هذا الكلام، لأخذ عند القاضي وعزره القاضي على طعنه في كتاب جليل عند المسلمين. سبحان الله، أتطعن في أصول المسلمين؟ أتطعن في سنة رسول الله، في أحاديث رسول الله؟ هذا شيء مشين قبيح، يعزر ويعاقب عند القاضي من فعل ذلك. ولكن نحن الآن في زمن الفوضى، زمن الفوضى التي تسمى الآن الحرية الفكرية والحرية الشخصية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. بيع العبيد أي بالعبيد، أن يباع العبد بالعبد، والحيوان بالحيوان. أما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي إلى أجل، أي إلى أجل أو متفاضل، فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني هل يجري الربا في بيع الحيوان بالحيوان أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأحاديث فيها متعارضة. هناك حديث رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يجهز جيشا ونفلت عنده الظهر، الإبل نفدت قلت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري إبلا، أن يشتري ظهرا، وأن يقضي من قلائص الصدقة، يعني من إبل الصدقة، يعني أن يشتري الآن إبلا، الآن يشتري ثم يفي بعد ذلك، إذا جاءت إبل الصدقة يفي منها، يسدد منها. يعني يقول رضي الله عنه: فكنت أشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذا الحديث هو حديث جيد، هذا الحديث يفيد أن الربا لا يجري في بيع الحيوان بالحيوان، واحتج به من قال بذلك. ولأن الحديث في إسناده شيء، الحديث ما هو على شرط البخاري، ما خرجه البخاري هنا، وإلا هذا الحديث نص في المسألة. هناك أحاديث تعارضه، منها حديث سمرة ابن جندب يرويه عنه الحسن أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والحديث فيه كلام لكن له شواهد، لأن هل سمع الحسن من سمرة؟ هذه فيها خلاف، وذهب إلى هذا بعض العلماء، بل يقول الترمذي ذهب إلى هذا أكثر العلماء، إلى منع، إلى المنع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أو متفاضلا. وكما تلاحظون قولان لأهل العلم، ما الذي يختاره البخاري؟ البخاري يختار القول الأول، يدل على ذلك الآثار التي ذكرها، لأن البخاري يؤخذ فقهه من تراجمه، فالبخاري يذهب هذا المذهب، وكأنه رحمه الله يرجح هذا المذهب لقوة أدلته على المذهب الآخر. المسألة تحتاج إلى بحث، لذلك إن بقي وقت عندنا سوف نحيلها إليكم بحثا إن شاء الله. يقول رحمه الله: واشترى ابن عمر راحلة، أي واحدة، بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، الربذة مكان الراحلة هي الدابة القوية التي يرحل عليها الشخص، يسافر عليها الشخص، وهذه الراحلة لا تكاد توجد إلا بقلة. ومنها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا كاد تجد فيها راحلة. يعني الإنسان إذا أراد أن يرحل، أن يسافر مثلا إلى مكة، إلى المدينة، ما يأخذ أي راحلة، أي بعير مثلا، لا، هناك رواحل خاصة تتحمل المشقة والسفر. كذلك الناس، أن البشر الذين تشاهدهم هؤلاء كثر ككثرة الإبل، أليس كذلك؟ ولكنك إذا أردت أن تبحث عن شخص راحلة ما تكاد تجد. فنسأل الله أن يجعلنا من الرواحل الأقوياء الأشداء، والله المستعان. لأنك إن اختبرت الناس وجدت أن أكثرهم مع الأسف مغشوش، إما في سلوكه، إما في دينه، إما في أمانته، إما في أخلاقه. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعلى إخواننا، والله المستعان. الشاهد في الحديث أن ابن عمر اشترى راحلة واحدة مقابل كم؟ أربعة أبعرة. أبعرة هذا جمع بعير. إذن هذا يفيد أنه ما في بأس، الربا لا يجري بين الحيوانات. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. إذن هذا يفيد أنه ما في بأس، أن الشريعة لا تمنع من ذلك. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، اشترى بعيرا ببعيرين فأعطى أحدهما عن أحد البعيرين، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. في عندكم نسخة، عندكم زيادة رهوة، آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله، رهوا إن شاء الله، آتيك بالآخر غدا رهوا. كلمة رهوا معناها يعني آتيك به إتيانا سهلا ميسرا، ما في مماطلة وما أخرك، يعني دون تأخير ولا مطلق، لأن الرهو هو في الأصل السير السهل والهدوء، يعني الهدوء في السير. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. إذن حتى سعيد المسيب قل ما في بأس. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. هذا الأثر نحتاج أن نقف معه وقفة لأنه فيه تخليط حصل فيه. أثر ابن سيرين قلت هذا الأثر فيه زيادة، هذا الأثر فيه زيادة عندكم في النسخ. أنا الطابع النسخة التي في يدي حذف، وسيأتي لماذا حذف، لكن الأثر ليس هكذا، الأثر فيه زيادة عندكم في النسخ. هذه الزيادة قال العلامة القسطلاني رحمه الله في شرحه، يقول هي في غير الفرع وأصله، يعني ليست في اليونينية ولا في الأصل، لكنها موجودة في بعض النسخ. هذه الزيادة موجودة بعد قوله ببعيرين، وهي ودرهم بدرهم نسيئة، يعني هكذا هي لا بأس. في رواية أبي ذر لا بأس ببعير، وفي نسخ أخرى لا بأس بعير، يعني عندنا زيادة إيش؟ الباء. فعلى نسخة أبي ذر تكون كلمة بعير الأولى هذه مجرورة، أليس كذلك؟ والنسخة الثانية تكون مرفوعة، هكذا قال القسطلاني. لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، هكذا. لما تقف مع هذا تتعجب، كيف هذا؟ يعني هل محمد بن سيرين يجيز النسيئة في الدراهم؟ معنى ذلك أنه أباح الربا الصريح، وهذه مصيبة. فهذا الذي دعاني إلى أن أتتبع، يعني بعيد جدا أن يقول محمد بن سيرين هذا الكلام. قلت وهو مشكل، كلمة درهم بدرهم نسيئة مشكل، ولهذا حذفه المحقق هنا. المحقق هذا راح نفسه فحذف، حذف كلمة درهم بدرهم إنها مشكلة، ولكن الأثر ليس كذلك. الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف كما ذكر الحافظ ابن حجر، وأنا قد رجعت إلى مصنف عبد الرزاق لأقف على الأثر بنفسي وأنظر كيف هو. الأثر عند عبد الرزاق في المجلد الثامن في صفحة 23 في كتاب البيوع، عن ابن سيرين وقتادة قال، رواه عبد الرزاق بإسناده من طريق معمر عن ابن سيرين وقتادة أنهما قال لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم. لا بأس ببعير، إذن زيادة الباء اللي في نسخة أبي ذر هذه موجودة في الأصل. لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم، الدرهم نسيئة، واضح؟ هكذا الآن ما أصبح فيه مثلا إباحة للربا في الدراهم. لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم، معه والدرهم نسيئة، يعني الدرهم هذا لا بأس بتأخيره. طب لماذا الدرهم يؤخر هنا؟ لأن ما في ربا بين الدراهم والإبل، أليس كذلك؟ ما في ربا نسيئة. قال الأثر في بقية، قال فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه، يعني إذا كان الدرهم أخر ما في حرج، إذا أحد البعيرين أخر قال هذا مكروه. وكأنهما رضي الله عنهما، أي ابن سيرين وقتادة، وكأنهما يبيحان الفضل في الحيوان دون ماذا؟ دون النسيئة. هم قالوا تأخير أحد البعيرين مكروه، وتأخير الدرهم ما في بأس. إذن هم الآن كأنهم يبيحون إيش بين الحيوانات؟ ربا الفضل ما في بأس، لأن قالوا بعير بعيرين ما في بأس، بس ما تأخر البعير حتى ما تقع في النسيئة. وأخرجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري من طريق يونس وهو ابن عبيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد أو الدراهم نسيئة. كلمة أو الدراهم أو هكذا عندنا في طبعة فتح الباري أو الدراء، ولكن يظهر أنها وليست أو، قلت لعل صوابها والدراهم، وكذا هي في شرح القسطلاني وهو ينقل عن فتح الباري. إذن صححها عندكم في الفتح ما هي أو، صوابها و، تكون هكذا. عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد، والدراهم حيوان بحيوان، لاحظ يدا بيد. إذن إيش مفهومه؟ أنه يمنع النسيئة كما تقدم عنه في الأثر الأول. يقول والدراهم، يعني الدراهم تكون مع الحيوان ما في بأس. ثم قال والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة. واضح؟ إذن الآن الحمد لله الإشكال الذي في هذا الأثر زاد. ومعنى يعني خلاصة ما تقدم أن محمد بن سيرين لا يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، يعني بعيران ببعير، بعيران بثلاثة، بعير بثلاثة بأربعة ما في بأس، ولكن هو يقول ينبغي أن يكون ماذا؟ يدا بيد. ولو أنك أدخلت مع البعير دراهم ما في بأس، فتبيع بعيرين ببعير ودرهم أو بدراهم ما في بأس. طيب لو أخرنا الدراهم، يقول أيضا ما في بأس أن تؤخر الدراهم، أن تجعلها نسيئة، ولكن الحيوان لا، ما ينبغي أن يؤخر، يقدم. ولذلك هو يقول يعني يكره أن تكون الدراهم نقدا وأن يكون الحيوان نسيئة. لا، إذا بعت حيوان بحيوان ولو كان متفاضلا ما في بأس، ولكن ينبغي أن يكون يدا بيد في تقابض. لو معهم، لو هذه البيعة دخلتها دراهم ما في بأس لو أخرت، لو كانت نسيئة. هذا معنى الأثر عن محمد بن سيرين. إذن اللفظ الذي عندكم موجود عندكم في نسخ البخاري وفي طبعة فتح الباري وأيضا في شرح القسطلاني في الشروح، هذا الأثر مذكور بلفظ فيه إشكال وفيه شبهة. من قرأه على ظاهره ظن أن محمد بن سيرين يبيح الربا في الدراهم، وليس كذلك، وإنما كما شرحته الآن، وهو إلا ما شمعت من البخاري، لأن محمد بن سيرين يبيح ربا الفضل في الحيوانات ويمنع من النسيئة. البخاري يريد المسألة الأولى. البخاري ماذا يريد؟ لا، يريد المسألة الأولى وهو مسألة إيش؟ التفاضل. وأما النسيئة فإنها مأخوذة من الأثار الأولى، الأثار الأولى تدل على النسيئة، جيد؟ ولكن هنا وقال ابن سيرين، عندي هنا لا بأس بعير ببعيرين نسيئة، هل هذا قال ابن سيرين؟ يعني هل لفظ ابن سيرين ورواية ابن سيرين هكذا لا بأس بعير ببعير نسيئة، ولا في سقط هنا؟ في سقط. ودرهم نسيئة، يعني كلمة نسيئة تعود على الدرهم وليس على البعير، فهذا غلط على محمد بن سيرين، فهذا غلط على محمد بن سيرين. إذن البخاري بهذه الآثار أراد أن يبين أن السلف أباحوا في بيع الحيوانات بالحيوانات، أباحوا النسيئة وأباحوا الفضل. منهم من أباح الفضل ومنع النسيئة، ومنهم من أباح الفضل والنسيئة. وهناك قول آخر ما ذكره البخاري ولم يذكر عليه آثارا، أو حتى لم يشر إلى بعض الأحاديث الواردة في الباب، المنع من الفضل ومن النسيئة، وهو قول آخر. طيب الحديث الباقي نتركه كم الوقت الآن؟ تحتاج إلى شرح. في تبويب، نعم في تبويب عندكم، لكن ليس في النسخة عندنا، وسوف أذكر السبب إن شاء الله الدرس القادم لماذا هذا الباب سقط من نسختنا، وكذلك سقط من نسخة القسطلاني، من شرح القسطلاني ليس موجودا فيه، والله أعلم. سوف أبين هذا إن شاء الله. إذن السبت إن شاء الله سوف نوزع البحث إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.